الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في تفسير سورة التوبة إلى قوله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. تفسير هذه الآية الأسبوع الماضي، وقوله تبارك وتعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، الحقيقة أن هذا يصلح، يعني هذا الجزء من الآية يصلح عنوانا لبحث مستفيض جدا، وهو بيان هذه المضاهاة، تفاصيل المشابهة بين قول اليهود والنصارى في زعم الولد لله سبحانه وتعالى، وبين الذين كفروا من قبله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبله. فإن الشخص الباحث سواء في تاريخ الأديان أو في تاريخ البشر والملل لا وقف من ذلك على ما لا ينقضي منه العجب. فتعلم إذا ردت هذه العقيدة إلى أصلها تجدها تعود إلى أصول وثنية ومشركة، وأن هؤلاء شياطين الإنس الذين حرقوا النصرانية في الدرجة الأولى ثم اليهودية، إنما كانوا ليسوا مؤسسين، وإنما هم مقتدون بمن سبقهم من أهل الشرك والوثنية كقدماء المصريين وك يعني ملاحدة وزنادقة الهند ومن البراهمة والبوذيين إلى آخره. ووجد الآن كتاب، أو من فترة ما أدري هل متوفر الآن أم لا، كتاب يدعى العقائد الوثنية في الملة النصرانية، ويرجع كل ركن من أركان العقيدة النصرانية إلى أصله المقتبس منه من عقائد القدماء المصريين والبراهمة وغيرهم من الهنادكة والكفرة والمسلمين في بلاد شرق آسيا خاصة الهند. فهذه العقيدة بالفعل هي مختلفة، وبالضبط نفس الاعتقادات ونفس التفاصيل بكل ما تحويه هذه العقيدة من أسس ومن أركان، هي مقتبسة بالفعل، وفيها تحقق هذه المضاهاة التي يخبر الله سبحانه وتعالى عنها هنا في هذه الآية: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. نفس فكرة القلب والفداء في خطايا البشر والتوافق عليها التي فكرة الصليب. ولعل من المعروف أن من رموز قدماء المصريين المحفورة في معابدهم علامة فكرة الصليب تماما، كانوا يمسكونها معروف. وهذا الكتاب الحقيقة هذا في طبعته الحديثة التي ظهرت أخيرا، حتى أنا كنت استعرت من سنوات طويلة نسخة من نفسها، لكن نسخة قديمة جدا لنفس الكتاب، وهو العقائد الوثنية في ملة النصرانية، لكن لأنها كانت صنعة قديمة فأعجبت الفرق الشاسع بين الصنعتين. الصنعة القديمة كانت مطعمة بصور ملتقطة من الحفريات ومن الحجارة والآثار التي وجد عليها آثار حسية تثبت هذه العقائد. أما الصنعة الحديثة فلعل لسبب يعني سلمي أو الله أعلم ما السبب بالضبط لا يوجد فيها هذه الصور، لكنها موجودة عند أخ هنا في الإسكندرية يعني ومنه استعرضها. هي فعلا صور الحفريات سواء من قدماء المصريين أو غيرهم من الملل تثبت هذا الشبه وهذه المضاهاة الصارخة. فعقيدة النصارى ليست عقيدة عيسى عليه السلام، وهي الدين الذي جاء به عيسى، هذا مستحيل، إنما هي مقتبسة من عقائد الوثنيين من قبل، وأقحمت إقحاما في الملة النصرانية، وحرفتها من عبادة توحيد الله سبحانه وتعالى إلى صورة من صور الشرك والوثنية. نكتفي بهذه الإشارة ونقصد إلى قوله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه زيادة تقرير لما سلف من كفرهم لله تبارك وتعالى، وفيه وصفهم بنوع آخر من الشرك. فالأحبار علماء اليهود اتخذوا أحبارهم، فالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، اتخذوا أحبارهم أحبار علماء اليهود جمعوا حبر أو حبر بكسر الحاء وفتحها، هو العالم بتحذير الكلام وتحسينه، تحذير يعني التحسين. قال لو كنت أعلم أنك تسمع قراءتي لحضرته لك تحذيرا أحسنتم وزينتم. وذلك الحضر مأخوذ من أنه العالم بتحذير الكلام وتحسينه. وقال بعضهم الحضر أعظم الأسراف بين الإسرائيليين، يكون عندهم وسيلة للتقرب إلى الله، وهي مرتبة وراثية في آل هارون، يكون ذكرى أشيخ من فيها، يكون الحضر أشيخ من في هذه الطائفة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والرهبان جمع راهب بمعنى المتعبد الخاشع المتزهد أو الزاهد. وأصل الترهب عند النصارى التخلي عن أشغال الدنيا وترك ملاذها أو ملاذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها. وفي الحديث لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام. أربابا من دون الله، قال الرازي الأكثرون من المفسرين قالوا ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا فيهم أنهم آلهة العالم، يعني اتخذوهم أربابا من دون الله لا يعني أنهم قالوا هم يخلقون ويرزقون أو غير ذلك، لكنهم أربابا من دون الله المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. لما روى الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي قريب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم. قرأ الرسول عليه السلام هذه الآية لعدي، وكيف أن عليا هو الذي استفهمه، فقال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. وهذا من الأشياء من المكسرات مما يخرج من الملة ومن أسباب الردة، يعني إطاعة من يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام، وكان قد نصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها، رجعت إلى أخيها فرغبته في الإسلام، رجعت إلى أخيها عدي بن حاتم فرغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي المدينة وكان رئيسا في قومه طيء، وأبوه حاتم الطائي المشهور بكرم، فتحدث الناس بقدومه، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال فقلت إنهم لم يعبدوهم، يعني إن اليهود والنصارى لم يكونوا يزيدون ويركعون ويصومون ويتعبدون للأحبار والرهبان، إنهم لم يكونوا يعبدونهم أو إنهم لم يعبدوهم. فقال بلى بلى، يعني بلى عبدوهم، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي ما تقول، أيضرك أن يقال الله أكبر، فهل تعلم شيئا أكبر من الله، فهل تعلم شيئا أكبر من الله، ما يضرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل تعلم إلها غير الله، ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. وهذه الحقيقة أي إنسان عاقل إذا سأل نفسه هذه الأسئلة وإذا تأمل في دين الإسلام لا يجد أبدا أي سبب منطقي يعيقه عن الدخول في دين الإسلام. يعني إلى ما يدعو المسلمون، ما هو شعار الإسلام؟ لا إله إلا الله، أن لا إله حق إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فهل أي إنسان عاقل أو عنده بقية من رصيد الفطرة يرفض أن يقال لا إله إلا الله؟ حتى الـ يعني كبار طواغيت النصارى إذا أرادوا أن يتكلموا يشعرون بأن عندهم عورة قبيحة في هذا الجانب، فيعني يلبسون على عوام المسلمين ويقولون نحن أيضا نقول لا إله إلا الله، فكثير الناس يجهلون يقولون شرع يقولون لا إله إلا الله، لماذا؟ أنه يلبس عليه، هو يقول إله واحد، يعني الثلاثة آلهة، يقول هي الثلاثة واحد زائد واحد زائد واحد ساوي واحد، لا يقول ثلاثة. فهم يحاولون أن يهربوا من الشرك الصراح الذي يقعون فيه، لأنهم يقولون إله واحد، يقولون الإيمان عندهم يختمونه بقولهم إله واحد آمين، الابن والأب والروح القدس، واضح؟ وهم يعترفون بهذا التناقض الصارخ والذي ينافي العقل وينافي الفطرة ويهدم دعوة الرسل عليهم السلام. فهكذا يقال لكل كافر، يعني ما الذي يزعجك من الإسلام؟ ما الذي يقوده في دين الإسلام؟ الذي يقول لك لا إله إلا الله، لا تعبد إلا الله، لا تحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. العقل لا يمكن أن يعني أنت لو قدر دخلت النصران يعني يوم القيامة، فإذا معاذ الله يعني إذا كان المسيح فعلا هو الله معاذ الله، ويعني والله سبحانه وتعالى حسبك وسألك ما الذي جعلك تسلم، هل يعيدك حينئذ أن تقول له يا ربي يعني أنا نزهتك عن الصحلة ونزهتك عن الولد ونزهتك عن الشريك وقلت لا إله إلا الله، هل ترى الله سبحانه وتعالى معذبك؟ يعذبك الله لأنك تقول له يوم القيامة نزهتك عن أن يكون لك ولد، تحتاج إليه، نزهتك عن أن يكون لك شريك. هل هذا أي إنسان عاقل يرتاد أن هذا هو الطريق وحد النجاة، وهو أن يقول لا إله إلا الله وأن يشهد شهادة الحق؟ ثم محمد رسول الله من أعظم الأدلة والبراهين القاطعة على صدق يعني كلمة التوحيد المرسلة من هاتين الشهادتين. فانظر كيف سلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة عدي هذا المسلك، بسيط بمنتهى البساطة، في غاية البساطة، يا عدي أيضرك أن يقال الله أكبر؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ يا عدي ما يضرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم إلها غير الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. قال فلقد رأيت وجهه استبشر صلى الله عليه وسلم، ثم قال إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ونحن في كل صلاة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من سبيل هؤلاء الضالين المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. أي نعم. قال ابن كثير وهكذا قال حذيفة بن اليمان وابن عباس وغيرهما في تفسير هذه الآية أنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وقال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. وذكر بعض المفسرين وجها في تفسير التخاذيم أربابا، قال لأنهم بأن أطاعوهم في السجود لهم سجدوا لهم، كانوا يبدون سجودا حقيقيا. قال الشهاب والأول هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي الاقتصار عليه، اذا فسر النبي عليه السلام آية من كتاب الله فلا ينبغي المصير لغيرها، لا ننظر فيما عداه من الاقوال. الرسول عليه السلام فسر هذه العباده بانها اطاعتهم في تحليل الحرام وتحليل الحلال، هذا هي معنى اتخاذهم اربابا من دون الله عز وجل، فلا يسيغ ان ننظر فيما خالفه من التشركين. لانه لما أتاه عدي بن حاتم وهو يقرأها قال له إنا لم نعبدهم، فقال ألم تتبعوهم بالتحليل والتحريم؟ فهذه هي العبادة، والناس يقولون فلان يعبد فلانا إذا أفرط في طاعته. قال الرضي قال الرضيع قلت لأبي العالية كيف كانت تلك الربوبية في بني إسرائيل؟ فقال إنهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف أقوال الأحبار والرهبان، فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقعلون حكم كتاب الله تبارك وتعالى. وحكى الرازي عن بعض شيوخه قال قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة في كتاب الله تعالى في بعض مسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات، فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها، وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب، يعني كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع أن الرواية عن خلافنا وردت على خلافها. ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل المدينة. انتهى. يعني على اي حال هذا الكلام ينبغي ان يمحق ولا يؤخذ يعني بظاهره حتى ينظر في تفاصيل الاستدلال الذي يذكره هذا الشيخ هنا، لان لا نقبل الحقيقه ان يفي عن الاستدلال كما يحصل من بعض الغلاة السلفيين حينما يكثرون من الاستدلال بهذه الايه الكريمه يعني في ضحض او رد على المذهبيين، فينزلون طبعة العوام وعموم الناس من الائمه الاربعه وغيرهم من الائمه المقلدين المشهوره في مذاهبهم يعني يستدلون عليهم بهذه الايه الكريمه، فيستدلونهم بايه؟ بالاحبار والرهبان، وهذا لا يقبل في مله الاسلام ابدا. واضح لان مثلا لا حل حراما ولا حرام حلال، لا يظن الامام من ائمه المسلمين ابدا انه تعمد ذلك، غايه ما في الامر انه يكون هناك اجتهاد واجتهاد لم يثب فيه فيكون ماجورا على اجتهاده. واضح؟ لكن بلا شك هناك علماء سوء فعلا في كل زمان وفي كل مكان يفعلون مثل ما فعل هؤلاء الرهبان الاحبار والرهبان، ويفعل معهم نفس الذي حدث مع اليهود والنصارى. ففي حق هؤلاء الذين يحلون الحرام أو يحرمون الحلال وينتهكون حرمات الله سبحانه وتعالى، فيمكن أن يقال لهم فعلا هذه الآية تخويفا وموعظة وتذكرة لهم. أما في المسائل الخلافية العادية في المسائل الفقهية التي هي محل خلاف شائع مثلا أو خلاف معتاد بين الفقهاء، فأحد المتناظرين يستدل على الآخر بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فهذا مما لا يليق أن نستعمله في حق أئمة المسلمين. وما أمروا يعني والحال، هذه الواو واو حالية، وما أمروا يعني والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في كتابهم إلا أن يعبدوا إلها واحدا إلا أن يطيعوا أمره ولا يطيعوا أمرا غيره بخلافه، لا إله إلا هو كفرة ثانية من إلها واحدا لا إله إلا هو، لو هو استئناف مقرر للتوحيد سبحانه عما يشركون أي به في العبادة والطاعة. طبعا هذه اللفظة دليل على أن ما عليه اليهود وما عليه النصارى هو شرك، لأن أحيانا آيات القرآن الكريم تفرق بين المشركين وبين أهل الكتاب، بمعنى أن المشركين تكون عبارة عن الوثنيين، أما أهل الكتاب فهم كفار أيضا لكن نوع آخر من كفار غير الوثنيين، لكن باعتبار آخر يجوز أن يوصف أهل الكتاب أيضا بالإيه؟ بأنهم مشركون بدلالة هذه الآية الكريمة، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، هذه الواو تعود إلى اليهود والنصارى كما هو معلوم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم أي يخمدوا حجته الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولد، أو يريدون أن يطفئوا نور الله القرآن الكريم أو نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه الأقوال لا تتعارض في الحديث. ويأبى الله إلا أن يتم نوره يعني بإعلاء التوحيد وإعجاز الإسلام ولو كره الكافرون يعني الكافرون بدلائل التوحيد. وفي إظهار النور في مقام الإضمار مضافا إلى ضميره عز وجل زيادة اعتناء بشأنه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ولم يقل ويأبى الله إلا أن يتمه، لكن أظهر كلمة نوره زيادة اعتناء بشأنه وتشريف له على تشريف وإشارة بعلة الفضل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالحقيقة إذا تأملنا قوله تعالى في الآية الأولى ولو كره الكافرون، وقوله أيضا في التي تليها ولو كره المشركون، فنتذكر أن كراهية المشركين لدين الإسلام وخوفهم على إبقائه يعني هذا امر طبيعي بالنسبه لي، يعني هذا امر متوقع اخبرنا الله به، فلا يمكن ابدا ان نطمع في انهم يرضون عن ديننا. ان بعض الناس يزعمون انهم يعملون عمليه تدليل في الاسلام كي يقبلوا هؤلاء المشركون او هؤلاء الكافرون، هذا لم يكن كما قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قبل الوصول الى هذه الغايه لم يرضوا عنا لا مطمع عن الاطلاق. يعني فهذا ليس بجديد علي انهم يكرهون اعجاز دين الله سبحانه وتعالى ودأبهم الفرق والعدوان والثنائان كما هو معلوم من سيرتهم ومن احوالهم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى بالقران الذي هو هدى للمتقين ودين الحق الحق الثابت الدائم الذي لا يزول, هذا معنى الحق. فالهدى ودين الحق اي التوحيد الثابت الذي لا يزول, ليظهره اي ليظهر الدين الحق على الدين كله اي على سائر الاديان ولو كره المشركون, يعني ولو كرهوا ان يكون ذلك. والطبيعه كما نعلم انهم فعلا يكرهون علو كلمه الله سبحانه وتعالى, لكن الله قضى ولا بد ان يقع ما اخبر به النبي صلى الله عليه واله وسلم. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله جوى لي الارض, يعني ضم لي الارض, فرايت مشارقها او مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك امتي ما زوي لي منها. ايوه. وعن قبيصه بن مسعود او مسعود بن قبيصه قال صلى هذا الحي من محارب الصبح, فلما صلوا قال شاب منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انه ستفتح لكم مشارق الارض ومغاربها وان عمالها في النار الا من اتقى الله وادى الامانه. واخرج الامام احمد ايضا في المسند عن تميم الداري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وذر الا ادخله هذا الدين بعز يعز عزيزا ويذل ذليلا, عزا يعز الله به الاسلام وذلا يذل الله به الكفر. وكان تميم الأداري يقول قد عرفت ذلك في اهل بيتي, لان تميم كان نصرانيا وما كان اسلامي قصه في جساته في صحيح مسلم. قال تميم الأداري وكان تميم الأداري يقول قد عرفت ذلك في اهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان كافرا منهم الذل والصغار والجزية. وأخرج أيضا عن المقداد بن أسود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى على وجه الأرض بيت ندر ولا وذر إلا دخلته كلمة الإسلام يعز عزيزا ويذل ذليلا, إما يعزهم ويعزهم الله فيجعلهم من أهلها وإما يذلهم فيدينون لها. وأخرج أيضا أي الإمام أحمد عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي أسلم تسلم, فقلت إني من أهل دين, يعني أنا لست وثنيا أنا صاحب دين. قال أنا أعلم بدينك منك, قال عليه السلام يا عدي أنا أعلم بدينك منك, فقلت أنت أعلم بديني مني, قال نعم, ولست من الرقوسية وأنت تأكل مرباع قومك. قلت بلى, الرقوسية قوم لهم دين يعني بتواصل بين النصارى والصابئين. أي نعم. وهو من نعة النصارى الرقوسية حقيقة, وأنت تأكل مرباع قومك, المرباع الربع زي مثل المعصاب معنى الأصل, لذلك المرباع يعني أنهم كانوا القوم يغزون بعضهم في الجاهلية فيغنمون فيأخذ الرئيس ربع الغنيمة دون أصحابه خالصا, يأخذ ربع الغنيمة الغزير أو المرباع الغنيمة خالصا له, لذلك يسمي ذلك الربع المرباع. فقال له النبي عليه السلام أنا أعلم بدينك منك, فقلت أنت أعلم بديني مني, قال نعم, ألست من الرسوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت بلى, قال فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. قال أما إني أعلم ما الذي يمنعك عن الإسلام, تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب, يعني هذا الذي يمنعك عن الدخول في الإسلام, تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب, وتعرف الحيرة مدينة الحيرة. قلت لم أرها وقد سمعت بها. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة أو الحيرة حتى تصوف في البيت من غير جوار أحد, يعني من شدة انتصار الأمن, ولتفتحن كنوز كسرى ابن هرمز. قلت كسرى ابن هرمز, استغرب. قال نعم كسرى ابن هرمز, ولا يبغى لنا المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم طبعا بعد ذلك هو أسلم يعني وعاش حتى كان واحدا من الذين استخرجوا أو حصلوا على خروج كسرى انتحوا خروج كسرى. فقال علي بن حاتم فهذه الرعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد من حقه الأمن الذي فات كما أخبر الصادق المنصور صلى الله عليه وسلم. ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى ابن هرمز والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. انظر إلى اليقين والتصديق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. هكذا كان شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان أيضا شأن الصديق أكبر لما أخبرهم الناس عن أو المشركون عما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر الإسراء والمعراج فقالوا له انظر ما يقول صاحبك يزعم أنه كذا وكذا. فقال إن كان قد قالها فقد صدق إن كان قد قالها فقد صدق صلى الله عليه وآله وسلم. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أن ذلك كلام. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل أو يتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. وقال في النبابي معنى الآية ليظهرن أو ليظهرن دين الإسلام على الأديان كلها وهو أن لا يعبد الله إلا به لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بدين الإسلام. وقال أبو هريرة أو روي عن أبو هريرة أنه قال هذا وعد من الله تعالى بأن يجعل الإسلام عاليا على جميع الأديان وتمام هذا إنما يحصل عند خروج عيسى عليه السلام. وكذلك قال الضحاك والسدي لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام. وقال الشافعي قد أظهر الله دين رسوله صلى الله عليه وسلم على الأديان كلها بأن أبان لكل من سمعه أنه الحق وما خالفه من الأديان باطل وأظهره على الشرك دين أهل الكتاب ودين الأميين. فقهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأميين حتى دانوا بالإسلام طوعا وكرها وقتل أهل الكتاب وسلى حتى دان بعضهم بالإسلام وأعطى بعضهم الجزية صغيرين ودرى عليهم حكمه. قال فهذا هو ظهوره على الدين كله لأن النصارى وأهل الكتاب إذا كفروا الجزية فهم في الحقيقة في حالة خضوع لدين الإسلام في حالة خضوع لدين الإسلام. يقول القاسمي ما ذكره الشافعي هو من ظهوره هو نوع من انواع الظهور والادق ما تقدم من انه سوف يعتنقه كل فرقه وانما تذهب اليه طوائف الاصلاح من الملل الاخرى لا يبعد الان عن الاسلام الا قليلا. هذا فيه نظر في الحقيقه ايضا صعب ان نسمي هؤلاء الناس بطوائف الاصلاح يعني زي ناس المرت اليسر مثلا او من طوائف الاصلاح مثلا سعود يهوى أي شرق من الشرق مدد المصرية فما يسمى مصلحا بل هو من المسلمين في الأرض. لكن هذا التعبير شاع في زمن القاسمية ربما تأثرا بالشيخ وسيد رضا محمد عبده في استعمال هذه التعبيرات الإصلاح الديني والإصلاح الاجتماعي إلى آخره. ثم بين تبارك وتعالى حال الأحبار والرهبان في إنوائهم لأراذلهم إثر بيان سوء حال الأتباع اتخاذهم لهم اربابا يطيعونهم في الاوامر والنواهي. فالايه السابقه كانت في حال الاتباع اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ثم بين حال المتبوعين انفسهم فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. قوله تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل أي بالطريق المنكر من الرشا في الأحكام قضاء إذا حكموا بين الناس يأخذون الرشا التخفيف والمسامحة في الطرائع وغير ذلك ويأكلون أموال الناس بالباطل. وما في شك أنه من صور ذلك أيضا عشراء الطاعات في الجنة يعني. وهذا موجود حتى الآن مثل بعض عام مثلا يقول جاء أنا أبويا اشتراني عارف كم تراب في الجنة ويضحك عليه ويجعون لهم الوهم مثل تراب مثل الله. فكتب بعض أو ترجم بعض العلماء لكن ما سيصل لي إحضار نص العقد عقد بين القسيس وبين واحد من هؤلاء المغسلين يبيع له قطعة في الجنة يقول له اشترى له مبلغ الفلاني قطعة من ميل الجنة من مش عارف من حارة الشام مساحتها كذا وتكل من الجهة الشرقية على كذا والغربية إلى آخر هذا الدجل. أين فهو يعني يحددون له أماكن في الجنة وسكوك الغفران وكتور في الجنة ويكون هذا الكلام. أين ويأخذون منهم الأموال مقابل لغفران الذنوب يعني كما هو معلوم من أحوالهم. إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون لا يأكلون مقصود منها لا يأخذون لكن بما أن الغرض الأعظم من أخذ الأموال هو الأكل فأطلق إيه على ما يغلب التمام المال فيه وهو الأكل. لا يأكلون أموال الناس الباطل. وفيه تقبيح لحالهم وتنفير السامعين عنهم ويصدون عن سبيل الله أي عن دين الإسلام وحقه واتباع الدلائل إلى ما يهون أو عن المسلك المقرر في التوراة والإنجيل إلى ما افتروه وحرقوه. ثم أشار إلى أن سبب ذلك هو إيثارهم حب المال وكنزه على أمر الله عز وجل وتنافيهم وعيده في الكنز بقوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة يعني يحفظونهما حفظ المكنون في الأرض. هذا إشارة إلى معنى الكنز يعني يحفظ المال الذهب والفضة اللي هو الثمن العملة التي كانت في الساعة الذهب والفضة يحفظونهما كما يحفظ به المال الذي يدخل كنز المكنون في التراب أو في الأرض. ولا ينفقونها في سبيل الله يعني في الزكاة فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها أي يوقد عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم يعني يقال لهم هذا ما كنزتم ويقال لهم ضما إلى ما هم فيه من الشيء هذا ما كنزتم لأنفسكم أنتم كنزتموه في الدنيا لتتلذذوا به فكان سبب تعذيبكم. فذوقوا ما كنتم تكنزون أي ذوقوا وبال هذا الكنز فهو ألمه وشدته بالكي. وفي هذه الآية فوائد. الأولى قال بعضهم في قوله تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل دلالة على تحريم الرشا على الباطل وقد ورد لعن الله الراشي والمرتشي وكذا تحريم أخذ العوض على فعل الواجب وفي جواز الدفع ليتوصل إلى حقه خلاف هل يجب أن يدفع الإنسان مالا ليتوصل إلى حقه إنسان لا يؤدي إلى ذلك هذه فيها خلاف وضحف. رجح الجواز ليتوصل إلى الحق الاستبداء قال الحاكم استبداء يعني يدفع مالا لمن أخذ الأسير مثلا مقابل أن يطلق طرحه. قال الحاكم يدخل في تحريم الرشا الأحكام والشهادات والفتاوى وأصول الدين وفروعه وكل من حرف شيئا لغرض الدنيا. لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وفي الآية كما قال ابن كثير تحذير من علماء السوء وعباد الضلال كما قال سفيان ابن عيينة رحمه الله من كسب من علمائنا كان فيه شبه من اليهود ومن كسب من عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفي الحديث الصحيح لتركبن سنن من كان قبلكم حذو الكذبة بالكذبة. قالوا اليهود والنصارى قال فمن في رواية قالوا فارس والروم قال ومن الناس إلا هؤلاء ثم أنسب لابن المبارك وهل أكثر الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فالذين يكنزون إما أن الذين مبتدأ ويكنزون خبر أو تكون والذين يكنزون يعني وذكر الذين يكنزون وذكر الذين يكنزون والتعريف في كلمة الذين للعهد والمعهود هو إما الأحبار والرهبان وإما المسلمون الكاذبون بجري ذكر الفريقين، وإما ما هو أعم. واحتمل أنها في الأحبار والرهبان، واحتمل أنها أيضا في الكاذبين من المسلمين والذين يكذبون الذهب والفضة، فأم أيضا وتشمل المسلمين. وإنما قردوا باليهود والنصارى تغليظا، يعني بمعنى أنهم يفعلون فعلا الكفار الذي لا يليق بالموحدين وبالمسلمين. ولما نزلت هذه الآية كبر على المسلمين، شق على المسلمين هذا الوعيد والذين يكنزون الذهب والفضة. فذكر عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، رواه أبو داود الحاكم وصححه. وقال صلى الله عليه وسلم ما أدي زكاته فليس بكم، ما أدي زكاته فليس بكم، يعني أي مال يحفظه الإنسان حتى لو لم يستثمره، الأصل في المال أن ينمى ويستثمر ويعني يعمل كي يستفيد منه صاحب رأس المال والمسلمون الذين يحتاجون إلى العمل وتنشيط التجارة والسوق. لكن لو أن رجلا ترك المال دون أن يستثمره فإن لم يؤدي زكاته فهو يعني يستحق هذا العيب لأنه كنز. أما ما أدي زكاته فليس بكنز، فليس بكنز. والمقصود ليس بكنز المتوعد عليه في هذه الآية الكريمة. أما قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها ونحوه، فالمراد منها ما لم يؤدي حقها، ما لم يؤدي حقها، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فتحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. وقد اشتهرت محاورة معاوية لأبي ذر رضي الله تعالى عنه أو عنهما في هذه الآية. وقد روى البخاري عن زيد بن وهب قال مررت بالرغبة فإذا بأبي ذر فقلت ما أنزلك هذا المنزل، يعني زيد بن وهب يسأل أبا ذر إيه اللي جابك هنا، ما الذي أنزلك هذا المنزل؟ قال كنت في الشام فاختلفت أنا معاوية، أنا ومعاوية رضي الله عنهما في هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة. فقال معاوية نزلت في أهل الكتاب، فقلت نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذلك كلام، فكتب إلى عثمان يسكوني، فكتب إلي عثمان أن اكتم المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، ازدحم عليه الناس، فذكرت ذلك لعثمان فقال إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل. وسيأتي تفصيل عن هذه الحادثة. ولو أمر علي عبد الحبشي لسمعت وأطعت، يعني كأن كان أبو ذر في حالة تجه النبي أو تحديد الإقامة بعيدا عن معاوية رضي الله تعالى عنه. ولابن جرير في رواية بعد قول عثمان له تنحى قريبا قلت والله لم أدع ما كنت أقول، مذهبي سأثبت عليه. وروى أبو يعلى أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يحدث ويقول لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم إلا ما يمسكه في سبيل الله أو يعده لغريب. هذا كان مذهب أبي ذر رضي الله تعالى عنه، الإنسان لا يجوز له أبدا أن يبيت وعنده أي دينار أو درهم إلا إذا كان عنده مبلغ يرفضه لأجل إيه؟ سداد بيت. أما مع ذلك فيوجب عليه أن ينفقه أولا بأول في سبيل الله بركة تعالى أو في مصالح المسلمين. أيضا وكان يقول لا يبيتن عند أحدكم دينار ولا درهم. تعرفون طبعا فيما مضى كان الكويون يفرحون جدا بالتمسح في إيه؟ في سيرة أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فكتب معاوية إلى عثمان إن كان لك بالشام حاجة فابعث إلى أبي ذر، فكتب أي عثمان أن اقدم علي فقدنا، قال ابن كثير: كان من مذهب ابي ذر رضي الله عنه تحريم الادخار ما زاد على نفقه العيال، وكان يفتي بذلك، يحرم الانسان ان يدخر ما زاد على نفقه العيال، وكان يفتي بذلك ويحثهم عليه ويامرهم به ويغلظ بخلافه. فنهاه معاويه فلم ينته، فخشي ان يضر بالناس في هذا، يعني تحت الفتنه والقتال بين الناس وسرعه، فكتب يشكوه الى امير المؤمنين عثمان وان ياخذه اليه، فاستخدمه عثمان الى المدينه، ثم انزله بالربذه، وبها مات رضي الله تعالى عنه في خلافه عثمان. فاستخدمه عثمان الى المدينه ثم انزله بالربذه وبها مات رضي الله تعالى عنه في خلافه عثمان. وقد اختبره معاويه رضي الله عنه وهو عنده، اختبر وغر فيما ذهب اليه، هل يوافق عمله قوله ام لا؟ فبعث اليه بألف دينار، معاويه رضي الله عنه بعث لابي ذر 1000 دينار، ففرقها من يومه ولم يدخر منها دينارا واحده، فرقها من يومه. ثم بعث اليه الذي اتاه بها، الرسول الذي بعث معه هذا المال، فقال: ان معاويه انما بعثني الى غيرك فاخطات، فهات الذهب. بعدها بيوم مثلا او بفتره قال ان المعاويه كان ارسلني الى شخص اخر فانا اخطات وسلمتك هذا المال، هات الذهب الذي اعطيتك اياه. فقال: ويحك، انها خرجت، ولكن اذا جاء مالي اوفدناك به، اذا جاء مالي بالمال واملك بالمال فاسدد لك هذا المال الذي انفقته في سبيل الله. وقال الاحنف بن قيس: قدمت المدينه فبين انا في حلقه فيها ملا من قريش، اذ جاء رجل احسن الثياب احسن الجسد احسن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برفق يحمى عليه في نار جهنم، حجاره محماه على النار واحدها ربها، ثم يوضع، يعني يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمه ثدي احدهم حتى يخرج من لغب كتفه، وهو اعلى الكتف، يوضع على لغب كتفه حتى يخرج من حلمه ثديه يتجلجل. قال: فوضع القوم رؤوسهم من الخوف، فما رايت احدا منهم رجع اليه شيئا، ما من احد رد عليه. قال: واكبر واتبعته حتى جلس الى معاويه، فقلت: ما رايت هؤلاء الا كرهوا ما قلت لهم. فقال: ان هؤلاء لا يعلمون شيئا، انما يجمعون الدنيا. رواه مسلم والبخاري محيط. وفي الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر: ما يسرني ان عندي مثل احد ذهب يمر علي 3 ايام وعندي منه شيء الا دينار ارصده لديه. قال ابن كثير: هذا والله تعالى اعلم هو الذي حدا ابا ذر على القول بهذا. فابو ذر اخذ من هذا الحديث مذهبه الذي ذهب اليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم له: ما يسرني ان عندي مثل احد ذهب يمر علي 3 ايام وعندي منه شيء الا دينار ارصده اليه. وكذا ما اخرجه الشيخاني عنه قال: انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبه، فلما راني قال: هم الاخسرون ورب الكعبه. قال: فجئت حتى جلست فلم اتقار حتى قمت، فقلت: يا رسول الله شداك ابي وامي من هم؟ قال: هم الاكثرون اموالا، الا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يدي ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم. روى الامام احمد عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه انه كان مع ابي ذر، فخرج عطاؤه ومعه جاريه، فجعلت تقضي حوائجه، فحضرت معها 7، فامرها ان تشتري به فلوسا. قال: قلت: لو ادخرته لحاجه بيوسف وللضيف ينزل بك. قال: ان خليلي عهد علي ان ايما ذهب او فضه اوفي عليه، اوفي يعني خلف، فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل، او حتى يفرغه في سبيل الله عز وجل افراغا. قال ابن عبد البر: وردت عن ابي ذر اثار كثيره تدل على انه كان يذهب الى ان كل مال مجموع يفضل عن الكوت وسداد العيش، فهو كنز يذم فاعله، وان ايه الوعيد نزلت في ذلك، فهذا مذهب ابي ذر، كل ما يزيد عن القوت الذي يحتاجه الانسان فهو كنز يجب ان ينفقه في سبيل الله. فخالفه جمهور الصحابه ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانع الزكاه، الايه انما هي في مانع الزكاه. واصح ما تمسكوا به حديث طلحه وغيره في قصه الاعرابي حيث قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع. وبالجمله فالجمهور على ان الكنز المذموم ما لم تؤد زكاته. وقد ترجم لذلك البخاري وقال في صحيحه باب ما أدي زكاته فليس بكنز. ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. ويشهد له حديث أبي هريرة مرفوعا إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. حسنه الحاكم وصححه الترمذي وصححه الحاكم. هذا وذهب ابن عمر رضي الله عنهما وابن وافقه إلى أن الزكاة نسخت وعيد الكنز، يعني من الكنز كان شرعا وعيد عام لكل الناس، ثم لما شرعت الزكاة نسخت هذا الوعيد. فقد روى البخاري في صحيحه أن أعرابيا قال لابن عمر أخبرني عن قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر الآية. قال ابن عمر من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله شهرا للأموال. زاد ابن ماجه ثم قال ابن عمر ما كنت أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى. فهذا يشعر بأن الوعيد على الاكتناز، وهو حتى ما فضل عن الحاجة عن المواساة به، إنما كان في أول الإسلام. الاكتناز نعم حتى ما زاد عن الحاجة اللي هو مذهب الإنذار كان في أول الإسلام. ثم نسخ ذلك بفرض الزكاة لما فتح الله الفتوح وقدرت نسخ الزكاة. ويشعر أيضا بأن فرض الزكاة كان في السنة التاسعة من الهجرة، وجزم به ابن الأثير في تاريخه. وهذه السورة التي نزلت فيه في هذه الآية نفسها في السنة التاسعة لغزوة تبوك. فإذا نسخت بالزكاة كانت الزكاة في تلك السنة أو بعدها قطعا. قال ابن حجر الظاهر ان ذلك كان في اول الامر كما تقدم عن ابن عمر. واستدل له ابن بطال بقوله تعالى يسالونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما فضل عن الكفايه، فكان ذلك واجبا في اول الامر ثم نسخ، يعني تنفق ما زاد عن النفقه الواجبه. وزعم بعضهم ان الذي حدا ابا ذر لذلك ما رآه من استحسار معاوية بن سيئين، حيث قال الذي صح أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كانوا يعتبرون الفيء لكافة المسلمين يتساوي فيه المقاتلون وغيرهم، ولعله باعتبار أن القتال فريضة على كل المسلمين فكلهم داخل تحت ذلك الحكم. قال والذي يؤيد أنه لكافة المسلمين أن أبا ذر رضي الله عنه لما كان بالشام والوالي عليها من قبل خليفة عثمان والوالي عليها من قبل خليفة عثمان معاوية رضي الله عنهما، ورأى من معاوية ما يشعر بحرصه على ادخار المال في بيت المال، يعني محافظ على الميزانية يترك المال في الخزينة في بيت المال. وطبعا ما يظن أن معاوية يعني كأولاد هذا الزمان يأخذ في جيبه أو الأولاد أو كذا، لا يظن هذا أبدا. لكن معاوية كان أبو ذر يخالف معاوية لأن معاوية كان يخزن المال في بيت المال ويترك خزينة للدولة أو للمسلمين، ليس أنه يستأثر بالمال بإيه لخاصة نفسه. هذا لا يظن بأمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وكاتب الوحي. فكان رأى أبو ذر من معاوية ما يسعى بحرصه على ادخار المال في بيت المال لصرفه في وجوه المصالح التي يراها للمسلمين. وكان أبو ذر مشهورا بالورع شديد الحرص على مصالح المسلمين على حقوق المسلمين، يقول الحق ولو على نفسه. أخذ أبو ذر يتكلم بهذا الأمر بين الناس، أخذ أبو ذر يعني وهو يعني واثق من رأيه ومذهبه، ما كتم هذا الرأي وهذا المذهب، بل ظل يعلنه وهو في الشام، واتخذ له حزبا من أهل الشام يساعده على مطاردة معاوية برد المال للمسلمين، ولا يكون تكتل يحيط به يطالب يعني معاوية رضي الله تعالى عنه أن ينفق هذا المال ولا يخزنه في بيت المال ويرصده للمصالح وإنما ينفقه يعني إيه ثورة. فكون له هذا الحزب أو التفكل وظل يتكلم بذلك وبين ويظل يبين عدم الرضا بكنزه في بيت المال لأي حال من الأحوال إلا لتوزيعه على كافة المسلمين باشتراكهم بما أشاء الله عليهم أجمعين. وتابعه على قوله جماعة كثيرون كانوا يستمعون لهذا القصد سرا وجهرا حتى كادت تكون فتنة. فتكاه معاوية إلى الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه فنفاه إلى الربضة خوفا من حدوث ما لا تحمد عقبة. طبعا نرى أن هذا يعني كانت تلاحظون هذا خبر طبيعي داخل في سلطان معاوية والسلطان عثمان رضي الله عنه حكما لإيه الاتفاق بين المسلمين. وإلا فإن كثيرا من الكتاب أصلا الذين لهم ميول اشتراكية وشيوعية كانوا يتكلمون عن مذهب أبو ذر على أن المذهب المعتمد وأن هذه هي الشيوعية وأن أبو ذر كان شيوعيا. أبو ذر ما سمع كلمة الشيوعية واضح أن هذا من تمحلهم وكذبهم وقد أحزاهم الله. فالشيوعيون كانوا يعتدون جدا بموقف أبو ذر لأنه يعني يصلح أن يبدلوا به على المسلمين ويخدعوهم. أبو ذر كان مؤمنا بالله واليوم الآخر وأنتم ملاحية تقولون لا إله والحياة مادة فأين هذا من ذلك واضح. لكن موقف ويظهرون أن أي حركة ثورية هي لازم يرد كل الإيش الحاكم أو الأمير أو الوالي على خطأ هذا ليس بصحيح. فإن هذا خلاف بين من بين أبي ذر وبين معاوية أمير المؤمنين طبعا وبين عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه أيضا أمير المؤمنين. وهؤلاء ما كانوا يعني يبحثون عن مصالحهم وإنما كانوا يحترمون دلالة القرآن والسنة ويطبقون شرع الله سبحانه وتعالى. فما ينبغي أبدا أن يعني يبلع هذا الطعم الذي يضعه هؤلاء الاشتراكيون ومن نحى من نحوهم في أن هذه ثورة وهذا حركة تحررية إلى آخر هذا الكلام الفارغ الذي يذكرونه في كتبهم. وبالذات خالد محمد خالد يعني كان احتفل بموقف أبي ذر وبالغ في الثناء على موقفه. لا الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا حكاما فاسدين ولا أنانيين ولا كانوا يستأثرون بالمال كما ترون الأمر جمهور العلماء على خلاف مذهب أبي ذر رضي الله تعالى عنه. فالذي سلكه أمير المؤمنين عثمان كان مسلكا طبيعيا للحماية من حماية المجتمع من الانشقاق. من أبي ذر بدأ يكون تشتم يحيط به ويدعو إلى تصديق مذهبه والناس تنضم إليه ويحكم الاتفاق بين المسلمين. فلا شك أن في ذلك ضررا عجيبا ضررا خطيرا على وحدة المسلمين وعلى المجتمع الإسلامي. وهذا الإجراء الذي اتخذه عثمان لم يكن يعني ما دمت أنت هذا مذهبك وتصر على أن تعلن به انتقل من الشام بعيدا حتى لا تحدث فتنة لمعاوية وعاش في هذا المكان رضي الله تعالى عنه إلى أن توفاه الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقال الحافظ والصحيح أن إنكار أبي ذر كان على السلاطين الذين يأخذون المال لأنفسهم ولا ينفقونه لوجهه. قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ها عبر هنا عن الجمع عن الجمع لكن مع أن المذكور إيه ذهب وفضة فليقل تبارك وتعالى ولا ينفقونهما في سبيل الله. لماذا؟ لأن المقصود الكثرة والذين يكنزون الذهب والفضة الكثيرة. فنظر هنا إلى المعنى أنها في ذهب وفضة كثيرة وهذا يليق به صيغة الإيه الجمع. فلذلك قال ولا ينفقونها أنها كثيرة في سبيل الله. فالكثير منهما هو الذي يكون كنزا فأتى بالضمير الجمعي للدلالة على الكثرة ولو ثم احتمل خلافه. فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم هذا تهكم تهكم بهم كما في قول السائر وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع تحية بينهم ضرب وديع. البيت لعمر الدماء بكرب والشاهد فيه أنه جعل الضرب تحية على الاتساع يقول إذا تلاقوا في الحرب جعلوا بدلا من تحية بعضهم لبعض الضرب الوديع ومعنى دلفت دحف وخيل قد لفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وديع. كان يعبر عن الصدام بين الخيول وبينهم في القتال بأن هذه هي التحية، هي تحيتهم المقصود الضرب، تعبر عن الضرب بالتحية. فكذلك تبشرهم بعذاب أليم تهتم بهم، لأن البشارة هي الخبر الذي يتغير له لون البشرة لتأثيره في القلب، سواء كان من الفرح أو من الغم. من حكمة في تخصيص هذه الأعضاء الثلاثة للحي دون غيرها؟ قيل إن جمع ذويها وإمساكهم كان لطلب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس البهية. هؤلاء الذين جمعوا وكان ذو الذهب والفضة جمعوها لماذا؟ كي ينال الوجاهة بالناس بأنهم أغنياء، ليتنعموا بالمطاعم الشهية وبالملابس البهية، عن وجاهتهم ورئاستهم المعروفة بوجوههم كان الكي بجباههم، من الوجاهة تكون في الوجه يعني، فكان الكي بجباههم. هذا فيما يتعلق بإيه؟ بظهور الرئاسة وعلامات التكبر على وجوههم، وكان الكي بجباههم أي تكوى به جباههم وجنوبهم وظهورهم لامتلاء جنوبهم بالطعام كووا عليه، لأن الجنوب كانت تمتلئ من الطعام الذي يعني يحصلونه بهذا المال وبهذا الكلام. واضح ايه؟ كووا على الجنوب لامتلاءه بالطعام، ولما لبسوه على ظهورهم كوية الظهور وظهورهم. هذا قول. قول آخر، لأنهم إذا سألهم فقير تبدو منهم آثار الكراهة والمنع، فتكلح وجوههم وتخطب، يكلف وجهه ويخطب وجهه ويعبس رجل السائل. ثم اذا كرر الطلب الفقير اذا كرر الطلب اجوروا عنه وتركوه جانبه، اعرضوا عنه بجانبه. ثم اذا الح ولوه ظهورهم واستقبلوا جهه اخرى، وهي النهايه في الرد والغايه في المنع الدال على كراهيه الاعطاء والبذل. وهذا داب مانع البذل والاحسان وعاده البخلاء، فكان ذلك سببا لكي هذه الأعضاء. وقيل لأن هذه الأعضاء أشرف الأعضاء الظاهرة، إذ هي المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والقلب، أو لأنها أصول الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن ومآثره وذنباه، تكون كناية عن جميع البدن. ولما بين تبارك وتعالى فيما تقدم التزام الأحكام والرهبان على تغيير أحكام الله تعالى إيثارا لحضورهم، أتبعه بما درأ عليه المشركون في نظيره، يعني الأحبار والرهبان تجرأوا على إيه؟ على تغيير أحكام الله إيثارا لحضورهم ولأهوائهم، كانوا يحلون ما حرم الله أو يحرمون ما حرم الله. فأتبعه الله سبحانه وتعالى هنا بما درأ عليه المشركون في نظيره، أنهم غيروا أيضا أحكام الله في تغيير الأكل بالحرم التي حرمها الله تعالى بغيرها، وهو النسيء الآتي وقوفا مع شهواتهم أيضا، فنع عليهم سعيهم في تغيير حكم السنة بحسب أهوائهم وآرائهم مما أوجب زيادة كفرهم. فقال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إن عدة الشهور يعني عدد الشهور عند الله يعني في حكم الله 12 شهرا، وهي الشهور القمرية التي عليها يدور فلك الأحكام الشرعية في كتاب الله يعني في اللوح المحفوظ أو فيما أثبته وأوجبه من حكمه. الكتاب تأتي بمعنى حكم كتاب الله عليك، يعني حكم الله عليك. يوم خلق السماوات والأرض يعني هذا استقر يوم خلق السماوات والأرض، استقر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. والمعنى أن هذا أمر ثالث في نفس الأمر منذ خلق الله تعالى الأجرام والحركات والأزمنة، منها أربعة الحرم، من تلك الشهور 12 أربعة الحرم ثلاثة فرض يعني متتابعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد وهو رجب. ذلك ترون إلى التحريم، ذلك الدين القيم، ذلك التحريم يعني تحريم الأسر الأربعة الدين القيم أي المستقيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم يعني بهتك حرمتها بالقتال فيها. وقال ابن إسحاق أي لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها حراما كما فعل أهل الشرك. وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة يعني جميعا، واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر والإمداد. ثم بين تعالى ثمرة هذه المقدمة وهو تحريم تغيير ما عين تحريمه من الأشهر الحرم وإزالة الحجر بها على ما سبق في كتابه ناعيا عن المشركين كفرهم بإهمالهم ذلك. فقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليوطئوا عدة ما حرم الله ويحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إنما النسيء، النسيء تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر، مصدر نسأه إلى أخره، زيادة في الكفر، زيادة في الكفر لأنه تحليل ما حرم الله وتحريم ما حلله، فهو كفر آخر مضموم إلى كفره. يعني هذا جمع على الكفر يزيد قدر ما يزداد الإنسان في محاربة الله سبحانه وتعالى، قدر ما يزيد كفر، كما أن الإيمان يزيد ويكفر ذلك الكفر يزيد. أيضا يعني ممكن نجد رجلا كافرا نصرانيا مثلا ثم يزيد الكفر بضلالة جديدة وضلالة يعني أشد على من ذلك. زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يعني الذين كفروا بالله يضلون به عن أحسانه إذ يجمعون بين الحل والحرمة في شهر واحد، نفس الشهر مرة سنة يحلوه وسنة أخرى يحرمونه نفس الشهر، واضح؟ فهذا معنى قوله زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. كيف ضللهم؟ لأنهم يجمعون بين الحل والحرمة في شهر واحد، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يحلونه عاما أي يحلون النسيء من الأشهر الحرم سنة ويحرمون مكانه شهرا آخر، ويحرمونه عاما أي يتركونه على حرمته القديمة ويحافظون عليها سنة أخرى إذا لم يتعلق بتغييره غرض من أغراضهم. والتعبير عن ذلك بالتحريم باعتبار إحلالهم له في العام الماضي، والجملة كانت تفسير للضلال أو حال. قال الزمخشري أن في تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر، وذلك أنهم كانوا أصحاب حروب وغارات، إذا جاء الشهر الحرام وهم محاربون فق عليهم ترك المحاربة فيحلونه ويحرمون مكانه شهرا آخر. إذا أتى مثلا كانوا يقاتلون في شهر مثلا المحرم يغيرون يقول لا يعني من المستحل المحرم هذا ونحرم مكانه شهر آخر في إيه في السنة، حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم، فكانوا يحرمون من أسقف شهور العام أربعة أشهر، وذلك قوله تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني كأنهم يعني إيه يعني ما زالوا متورعين، فهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويمارسون هذا النسيء. ولماذا يحلونه عاما ويحرمونه عاما؟ من أجل إيه؟ من أجل أن يواطئوا عدة ما حرم الله، يعني كي يبقى أربعة أشهر حرم. لكن هل يمثل أشهر الحرم؟ لا، هم يتلاعبون بها كما ترون. ليوافقوا عدة ما حرم الله أي ليوافقوا العدة التي هي الأربعة ولا يخالفوها، إنما هم يخالفون في ماذا؟ يخالفون في تخصيص الأشهر المعينة الحرم بهذه الحرمة، مع أن هذا أحد الواجبين. حكم الله سبحانه وتعالى هو أن تكون أربعة أشهر وضع يعني في السنة، ثانيا أن تخصص أربعة أشهر بإيه؟ معروف وهي يعني ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، واضح؟ المقصود أربعة أشهر ثانيا خصوص الأربعة أشهر، واضح؟ وهم التزموا بأحد الإيه؟ يعني آمنوا بعض وكفروا بعض، التزموا بأنها بكونها أربعة وخالفوا تخصيصها في هذه الأشهر المعينة مع أنه أحد الواجبين، وربما زادوا في عدد الشهور فيجعلونها 13 أو 14 ليتكع لهم الوقت، ليتكع لهم الوقت. ولذلك قال عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 يعني من غير زيادة زادوها. هذا الحكمة من قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 يعني غير قابلة للزيادة كما كانوا يفعلون. أيضا فيحل ما حرم الله بتركه التخصيص للأشهر بعينها، زين لهم سوء أعمالهم فاعتقدوا قبحها حسنا الله لا يهدي القوم الكافرين. في هاتين الآيتين مسائل: الأولى أن الأحكام تعلق بالأشهر العربية، جميع الأحكام الشرعية المعلقة بالأشهر، لا يمكن أبدا اعتبار أي شهر إيه آخر غير الشهر الهلالي، الشهر العربي يعني دون الشهور الشمسية. يعني مثلا كفارة، قضاء، أي نوع من الأحكام، لا الحول في حساب الزكاة. قد لا يفهم بعض الناس منها، بعض الناس قد يعد 12 سنة للحول في الهجري بالميلادي، لا لابد أن يعني يختصر الحول بالإيه؟ بالشهر العربي. قال ابن كثير: إنما كانت الأشهر المحرمة 4 فرض وواحد فرض، من أداء المناسك الحج والعمرة. فحرم قبل أشهر الحج شهر وهو ذو القعدة لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذو الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويستغلون بأداء المناسك، وحرم أو حرم بعده شهر آخر وهو المحرم يرجع فيه إلى أقصى بلادهم آمنين، لأنهم بعد ما يفرغوا من الحج يحتاجون إلى الأمان في طريق العودة. وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به، لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. استنبط قولهم بعضهم من قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني هذه شهور الحرم لا تظلموا فيهن أنفسكم، فاستنبطوا أن الإثم في هذه الأشهر المحرمة آكد وأبلغ من الإثم في غيرها، كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا تغلظ فيه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في حق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم. وقال ابن عباس فيما رواه عنه علي بن أبي طلحة أنه تعالى اختص من الأشهر الأربعة من الأشهر 4 جعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. قال قتادة: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة وزجرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما ولكن الله يعظم من أمره ما شاء. وقال: إن الله اصطفى خفايا من خلقه، اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس رسلا، واصطفى من الكلام ذكرة، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر. فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظيم الأمور بما عظم الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. واستدل جماعة بقوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم ثابت محكم لم ينتهي. وكذا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وبقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وذهب آخرون إلى أن تحريم القتال فيها منسوخ بآية السيف بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. يعني خلاص الكلام في هذه القضية، ويمكن الرجوع على هذا التفصيل في تفسير القاسمي ما ذكره أن المحرم، القاسمي قال: فالمحرم هو ابتداء القتال في الأصل الحرم، الحرام أن تبتدئ أنت القتال في الأصل الحرم لا إتمامه. يعني إذا كان دخل في القتال قبل دخول الأصل الحرم فلا يحرم ايه الاتمام ما دام قد شرع فيه وابتدأه قبل دخول اشهر الحرم. وبهذا يحصل الجمع. واذا قال ابن جوز حلف بالله عطاء بن ابي رباح ما يحل للناس ان يغزوا في الحرم ولا في الاشهر الحرم وما نسخت الا ان يقاتلوا فيها يعني في حاله الدفاع. وقاتلوا المشركين كافه استغل بها من قال ان الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كان ارض عين. ثم حرم تعالى على قتال الكفره اثر بغاني صارت من قبائحهم الموجبه لذلك، واشار الى توجه العتاب والملامه الى المتخلفين عنه. فقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتثاقلتم الى الارض، يعني تثاقلتم وتباطاتم. والاستفهام ما لكم للتوبيخ والانكار. اتثاقلتم الى الارض لانه تضمن التثاقل، هذا تضمن معنى الميل والاخلاص، ولذلك استعمل الى الارض. اتثاقلتم الى الارض لان كلمه اتثاقلتم تضمنت معنى الميل الى الارض والاخلاص الى الارض، اي اتثاقلتم مائلين الى الدنيا وشهواتها الثانيه عما قليل، وكرهتم نفاق الغزو المستشجعة للراحة الخالدة كقوله تعالى أخلد إلى الأرض والسمع هواه، أو مائلين إلى الإقامة بأرضكم ودياركم. استقلتم إلى الأرض يعني مائلين للإقامة وعدم الخروج. وكان ذلك في غزوة تبوك في سنة عشر بعد رجوعهم من الطائف. استنكروا لغزو الروم بوقت عسرة وقحط وقيظ، وقد أدركت ثمار المدينة وطابت ظلالها مع بعد الشقة وكثرة العدو فشق عليهم. أرضيتم بالحياة الدنيا أي الحقيرة الثانية من الدناءة من الآخرة، من هنا معنى بدل الآخرة. هل يذكر أحد استعمالا آخر في القرآن الكريم يسميه فيها كلمة من بمعنى بدل؟ من بمعنى بدل هذا استعملته موجود له فوائد في القرآن الكريم. أنا كنت أظنكم ستذكرونني، لكن أنا الآية هي في سورة الزخرف جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. جعلنا منكم يعني بدلا منكم، ولا معناها أن الله يعافكم أنتم ملائكة؟ لا، جعلنا منكم بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون. وكذلك هنا أراضيكم لحياة الدنيا من الآخرة بمعنى بدل الآخرة، أي نعم، ونعيمها الدائم. ثم متاع الحياة الدنيا يعني ثم التمتع بلذائذها في الآخرة يعني في ذنب الآخرة إذا قيست إليها إلا قليل. في هنا ثم متاع الحياة الدنيا في الآخرة، في هذه يعني هي التي تسمى في القياسية، في القياسية لأن المقيس يوضع بجنب ما يقاس به. واضح؟ كان مثال الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نعم، هذه إيه؟ في تسمى في القياسية لأن كأنك وضعت المقيس بجنب ما يقاس به. إلا قليل أي مستقر لا يؤبه له. وروى الإمام أحمد ومسلم عن المستورد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع، وأثار بالسبابة. ثم توعد تعالى من لم ينفر إلى الغزو بقوله عز وجل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويسترد القوم غيركم ألا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. ولا تضروه شيئا قوله تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويسترد القوم غيركم لنصرة نبيه وإقامة دينه. ولا تضره شيئا لأنه الغني عن العالمين، وإنما يعني معنى لا تضرون شيئا يعني وإنما تضرون أنفسكم، وإنما تضرون أنفسكم. وقيل الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تضرون يعني ولا تضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. لماذا؟ لأن الله وعده النصر بكم أو بغيركم، وبعده كائن لا محالة والله على كل شيء قدير، أي من التعذيب والتبديل ونصرة دينه وغيرهم. وفي هذا التوعد على من يتخلف عن الغزو من الترهيب الرهيب ما لا يقدر قدره. وقال بعضهم ثمرة الآية لزوم إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا إلى الجهاد، وكذا يأتي مثله في دعاء الأئمة، ويأتي مثل الجهاد الدعاء إلى سائر الواجبات، وفي ذلك تأكيد من وجود. يعني كما معروف يعني أن هناك ثلاث حالات يصير الجهاد فيها فرض عين على كل مسلم، منها حالة إيه؟ حالة المسير العام، إذا استنفر الإمام المسلمين قدر على كل المسلمين أن ينفروا. المسير العام من الإمام يوجد حالة من حالات الإيه؟ الوجوب لتحول الجهاد إلى الوجوب العيني. في ذلك تأكيد من وجوه، الأول ما ذكره من التوبيخ، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا، هذا يؤكد الوجوب. الثاني قوله تعالى إذ ثاقلتم إلى الأرض، وأن الميل إلى المنافع والدعاء واللذات لا يكون رخصة في ذلك. الثالث في قوله أرضيتم بالحياة الدنيا، فهذا جزرة. قوله تعالى الرابع قوله تعالى فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة، هذا تحقيق لرأيهم. الخامس ما عقب من الوعيد قوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. السادس ما بالغ فيه بقوله عذابا أليما. السابع قوله يستبدل قوما غيركم. الثامن قوله والله على كل شيء قدير فيه تهدي. ثم قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قوله تعالى إلا تنصروه يعني إلا تنصروه بالخروج معه في تبوك فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا يعني كفار مكة حين مكروا به فصاروا سبب خروجه، فخرج ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثاني اثنين، حال من ضميره صلى الله عليه وسلم أي أحد اثنين إذ هما في الغار، بدل من إذ أخرج هذا بدل بعض، إذ المراد به زمان مرتفع والغار نقب في أعلى ثور، وهو جبل في الجهة اليمنى من مكة على مسيرة ساعة، مكث فيه ثلاثا ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهما ثم يسيرا إلى المدينة. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول، هذا بدل ثان أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يقول لصاحبه أي أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن، وذلك أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أشفق من المشركين أن يعلموا بمكانهما فيخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى. إذن حزن أبي بكر وشفقت أبي بكر كانت من أجل حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا أبدا كما يقول أعداء الله الشيعة الخبثاء الضالين إن أبا بكر كان يشفق على نفسه هو وما كان يشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المجرمون الشيعة يشير إلى مناقب الصحابة يعني بيكون حماتهم يحولونها إلى مثالك أعداء الله وأعداء الإسلام. يأتون هنا لهذا الموضع فيقولوا أن الرسول عليه السلام والعياذ بالله يقولون هذا من أعظم مناقب أبي بكر ومن أعظم مناقب أبي بكر ما جاء في هذه الآية الكريمة، ومع ذلك هؤلاء الظالمون المعتدون قبحهم الله يقولون أن الرسول عليه السلام لأنه يعلم والعياذ بالله أن أبي بكر منافق وأنه غير صادق في الإسلام خشي إن تركه في مكة أن يدل المشركين عليه، فقال أصطحبه يعني إيه توقيا لسوء أمره والعياذ بالله. فانظر هذه القلوب المنكوسة من أعداء الله الرسول، وما زال هناك من المضللين من يقول هم إخواننا وهم مثل المذهب الحنبلي والشافعي والحنفي والمالكي، يضلون الناس ويظهرون أنهم على ديننا وهم يعادون يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويقولون ذلك بشر ويزعمون في خرافتهم، وهذا يعنيهم أن الذكر تعرف على كاهن تجارية والكاهن ده قال له إن في واحد هيظهر ويكون نبيا وكذا وكذا فأنت تصحبه وتكون أنت إيه ملكا مكانه أو خليفة من بعده. فكل حياة الذكر يبدون على أنها عبارة عن تحقيق لنيل الإيه لنيل الإمارة والخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة يعني هو شيء طبيعي جدا يعني في عدوانهم على ذكر عمر رضي الله تعالى عنهم، حتى أنهم يمثلون يعني يجرون تبرية قتل آل الولوء المجوسي لعمر رضي الله تعالى عنه. جيلوا في كتابنا السمع ويسمونه ذات الكتاب عمر وفي العقل طبعا فيمثلون عن حادثة قتل عمر على يد ابن لؤلؤة المجوسي وهم يسمون ابن لؤلؤة المجوسي ايه بابا شجاع الدين وعندهم عيد يدعى عيد بابا شجاع الدين احتفالا بقتل عمر ويمثلون عملية القتل ويمتصوا كأنهم يمتصون دمه وهم يشربون هذا العسل ويعني خرافتهم وعدوانهم اخطروا لا تنتهي في الحقيقة هؤلاء الناس يعني من أعداء الدين في الحقيقة ليسوا منا ولسنا منهم أي نعم فمما يؤلم يعني أننا الآن نسمع من وقت وآخر عن حركة فيعية هنا في بعض المحافظات أعتقد القضيب والمنصورة وطنطا طبعا وأخيرا هنا هناك دار هنا دار ناس بتدعى دار الهدف الهدف صديق المدعو صالح الورداني وأنا لا يتحرك طبعا في التصريح من اسم هذا المنتخب الذي كان ينكر في المضى على أنه من شباب أهل السنة وظل يتجول بين هذه السرية إلى أن استقر به المقام أن ينسقح إلى مذهب الشيعة والآن يؤلف كتبا يؤلف كتبا مذكورة بالطعن والسب للصحابة رضي الله تعالى عنهم تماما في مذهب الشيعة ويدعو إلى إحياء المذهب الإمامية بصورة أو أخرى وله مطبوعات الآن دار هنا تسمى طبعا لم أقل لكم عنوانها دار الهدف اتفاع هذه الكتب الآن هنا ويمضي حتى اسم الدار دار الهدف لهم جمعية جمعية أهل البيت ومن ذهب إلى معرض القاهرة الكتاب يجد الجناح حاسم بالكتب العدوانية الظالمة التي تهاجم الإسلام وتهاجم الصحابة رضي الله تعالى عنه فلا يستدعى عنا أي مسلم عنده بصيرة بدجل هؤلاء القوم هؤلاء دجالين يستعملون بعض الشعارات أن تخدع الجهلة الطغام الرعاه الموت لأمريكا يعني حكاية المظاهرات اللي يفعلونها في مكة في الجناص الحج ويكبرون على المسلمين عبادتهم كل هذا عبارة استغلال سياسي لميل مآرب سياسية وإلا فهم يعني معروفين بتأمرهم على المسلمين في كل عصر وفي كل مسلم وتكلمنا عن هذا الموضوع بالتفصيل ولكن يبدو أنه يحتاج إلى التفكير ولعل من يعني تخبط بعض الدول أنها تستخدم الظن هؤلاء المجرمين أعدائنا وأعداء الإسلام وأعداء الدين وأعداء الصحابة. الحديث يقول وبعض الناس ربما لم يكن قد يعني صرف أمام هذا الموضوع من قبل فيستغرب ويرجو أن تكون الصرفة مفصلة في هذا الموضوع الخطير. فهذه الآية التي هي منقبة وفضيلة لأبي بكر لأن أبي بكر رضي الله عنه أنت إذا تأملت قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. أبو بكر ما كان أبو بكر كان يفدي الرسول عليه السلام بدمه وروحه وماله وصدقه إذ كذبه الناس وضحى بكل ما يملك ضحى بكل ماله في نصرة الله ورسوله عليه السلام وكيف هؤلاء الظالمون يحملون مناقب أبو بكر إلى أسوأ ما يمكن أن يظن به بإنسان فإذا تأملنا قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا كلمة إن الله معنا الحقيقة المتكلم له في كتاب الفوائد عبارات طيبة في غاية الجمال الحقيقة والروعة في بيان جمال هذه العبارة إن الله معنا وقال يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن الله معنا فكان الله معهما في الغار بالنص والتأييد كان الله معهما لأن أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الوحيد الذي حمل بلقب خليفة رسول الله فاجتمع في هذه الإضافة الثلاثة إن الله معنا خليفة رسول الله إن شاء الله أن من عهد عمر لما قالوا هيقولوا بقى خليفة خليفة رسول الله الذي الثالث قال خليفة 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 رسول الله فمن ثم رأى عمر رضي الله تعالى عنه أن يسمى بأمير المؤمنين فشاء الله أن يحتفظ لهذا اللقب بذاته بحق من أبي بكر كي يبقى مستأثرا بهذه الفضيلة إن الله معنا فيقال خليفة رسول الله الخليفة بجانب رسول وبجانب الله سبحانه وتعالى أي نعم كذلك يعني فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه كثيرة سورة الفاتحة فيها فضيلة أبي بكر أين ذلك؟ عايزين فضيلة لأبي بكر ودليل على صحة إمامته من سورة الفتح نعم صحيح أحسن جزاك الله خير من هذه الفضيلة هي المذكورة في قوله تعالى نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للصواب هناك منهم أبو بكر بل في مقدمتهم بعض الأنبياء أبو بكر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وبين في آية أخرى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والأمة مجمع على تسميته بالإسم بالصديق رضي الله تعالى عنه والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فهذه دليل على يعني إمامة أبي بكر وأنه ممن يؤتكى ويقتدى به أيضا ومن فضائله أيضا قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد قاتلونهم أو يسلمون هنا رغبهم الله تعالى في طاعة من يأمرهم بقتال بني حنيفة ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد قاتلونهم أو يسلمون مدحهم أنهم أطاعوا فمن الذي قاتل هذا القتال هو النصر والله أجلهم يأمر بطاعته وهذا حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نعم وروى الإمام أحمد والشيخان عن أبي بكر رضي الله عنه قال نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا الحمد لله فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أقصرنا تحت قدميه فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما نفس اليقين ونفس الجزم بنصرة الله سبحانه وتعالى كما وقع من موسى عليه السلام لما أدركهم آل فرعون عند الساحل تحت البحر الأحمر فقال قوم موسى قال بني إسرائيل إنا لمدركون البحر أمامنا والعدو خلفنا إنا لمدركون ماذا قال موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهديك ثقة ما بعدها ثقة وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن ظن بالله ويقين هم يؤكدون يقول إنا لمدركون يقول هيلحقونا بيمروا للأسباب العارية لكن موسى يقول كلا يقول لهم كلا إن معي ربي سيهديك وهو ما يعرف بالضبط كيف تكون المحل لكن مع ذلك هو واثق من أن الله سبحانه وتعالى الذي وعده بالنصر والنجاة سينجد وعده كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما فأنزل الله سكينته أي أمانته التي تسكن عندها القلوب عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها يعني الملائكة أنزلهم ليحرسوه في الغار أو ليعينوه على العدو يوم بدر والأحزاب وحنين فتكون الجملة معطوفة على قوله نصره الله وقوى ابن مسعود الوجه الثاني لأن الأول أداه وصفهم بعدم رؤية المخاطبين لهم نعم وجعل كلمة الذين كفروا السفلى أي المغلوبة المقهورة والكلمة الكذب أو دعوة الكفر فهو مجاز عن معتقدهم الذي من شأنه متكلم به على أنها الشرك أو هي بمعنى الكلام مطلقا على أنها دعوة الكفر وكلمة الله هي العليا يعني التوحيد أو دعوة الإسلام أي التي لا تزال عالية إلى يوم القيامة وكلمة الله بالرفع على الابتداء وهي العليا مبتدأ وخبر أو تكون هي أصلا وقرئ بالنص أي وجعل كلمة الله والأول أوجه وأبلغ لماذا؟ لأن الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبوت وأن الجعل لم يتطرق لها لأنها في نفسها عالية لا يتبدل شأنها ولا يتغير حالها كلمة الله عالية في كل حال يعني من راعي هذا التعبير أن بعض الناس يقولون اللهم اجعل كلمتك العليا وكلمة الذين كفروا السفلى خذ اللهم أعز الإسلام أو أعز المسلمين لكن كلمة الله عالية في كل الأحوال فكلمة الله لا تكون سفلى أبدا أبدا كلمة الله عز وجل عالية في كل حال ولذلك هنا نلاحظ في هذه القراءة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى الجعل قصر على كلمة الذين كفروا السفلى لكن اتبع بشيء جديد فقال وكلمة الله هي العليا ولم يقل وكلمة الله هي العليا فهذا أوجه كما رجح القاصري لأن كلمة الله العليا تكون جملة وابتدأ بخبر هذه تدل على الثبات والدوام وعدم تعرضها للزعل والتغيير والتبديل وفي إضافة الكلمة إلى الله إعلاء لمكانها وتنويه لشأنها. الله عزيز أي غالب على ما أراد، حكيم في حكمه وتدبيره. قال بعض المفسرين استدل على عظيم محل أبي بكر رضي الله عنه من هذه الآية من وجوه، منها قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وقوله إن الله معنا، وقوله فأنزل الله سكينته عليه، قيل على أبي بكر أي نعم لأنه كان خائفا محتاج إلى الأمن، وقيل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جار الله وقد قالوا من أنكر صحبة أبي بكر فقد كفر، لأنه رد كتاب الله تعالى. من أنكر صحبة أبي بكر وأنه صاحب رسول الله فقد كفر. لماذا؟ لأن الله تعالى هنا قال إذ يقول لصاحبه، فلا هنا تثبت صحبة أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال أنا والله صاحبه. فمن هنا قالت المالكية من أنكر صحبة أبي بكر كفر وقتل بخلاف غيره من الصحابة لنص القرآن على صحبته. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت صاحبي على الحوض وصاحبي في الغار، أخرجه الترمذي. وقال حديث حسن غريب. وقد ساق الفخر الرازي 12 وجها من هذه الآية على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه فأطال وأطاف. ولما توعد تعالى من لا يمكث مع الرسول لتبوك وضرب له من الأمثال ما فيه أعظم من شجر أتبعه بهذا الأمر بالجزم، فقال سبحانه وتعالى انكروا صفاتا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
نكتفي الليلة بهذا الحصر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله.